للإكرام والإنعام ذي الأيام الجسام والنعم العظام ذي الجلال والإكرام الملك القدوس السلام الذي قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام فقدر للعباد أرزاقهم ومعيشتهم وقسم بينهم أرزاقهم وكتب آثارهم وأعمالهم سبحانه سبحانه لا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يقع حادث إلا بمشيئته ولا يقع مقدور إلا بحكمته فله الحكمة البالغة والآيات الظاهرة سبحانه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى الحي القيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل فهو أقرب حفيظ وأرأف رحيم سبحانه سبحانه من على عباده بتوحيده وعبادته وجعل أهل طاعته أهل كرامته وجعل أهل ذكره أهل مجالسته وأهل شكره أهل زيادته وأهل معصيته لم يقلقهم أبدا من رحمته فإن تابوا فهو حبيبهم وإن أصروا فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب والآلام حتى يكفر عنهم الدنس والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا زمي له ولا كفو له ولا صاحبة له ولا ولد له سبحانه سبحانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وسفيره بينه وبين عباده أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين وقدوة للأنام أجمعين أرسله الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وعلى حين دروس من الكتب وعلى حين انتشار من الظلم والظلام على رؤوس العباد حينما انتشر في الأرض الشرك والفساد والعناد فأرسله الله سبحانه وتعالى للجنة داعية وللإيمان مناديا ولكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله ما زلنا مع بني إسرائيل وأمة العجائب الذين ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه منهم ومن خلالهم ومن خلال حياتهم ما يكون لنا فيه أسوة وقدوة إما أسوة حسنة لنقتدي بهم في هذه الأعمال الطيبة وإما أن تكون هذه القدوة قدوة سيئة ينفرنا ربنا تبارك وتعالى عنهم وعن طريقهم وعن هديهم ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع آية ذكرها ربنا تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل وكانت سببا في هلاكهم بل كانت سببا في هلاك أمة النصارى وقد تكون سببا لهلاك أمة محمد أو لكثير من الأبرار الذين ينتمون إلى أمة محمد إذا هم تمسكوا بما ورد فيها من دم قال الله عز وجل في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلف وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. روى أهل التفسير كالطبري وغيره عن السدي والضحاك وأبي صالح وقتادة ومن قبلهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن أهل الكتاب اختصروا مع المؤمنين اليهود والنصارى، فقال اليهود: نحن أفضل الأديان، ديننا أفضل الأديان، ونحن أفضل الأمم عند الله تبارك وتعالى. نبينا اصطفاه الله برسالاته وبكلامه، وهو قبل أنبيائكم، وكتابنا قبل كتابكم. وقال النصارى مثل ذلك، وقال المسلمون: بل نحن أفضل الأمم، ونبينا هو خاتم الأنبياء، وكتابنا مهيمن على قلوبكم، فنحن أفضل الأمم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله للجميع، للمسلمين ولأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقال: ليس بأنانيكم ولا أناني أهل الكتاب. ليست العبرة أيها الناس عند الله بالأماني، ولكن العبرة عند الله تبارك وتعالى بالأعمال. وكم من إنسان تمنى على الله الأماني وضيع الأعمال، فكان مصيره جهنم والعياذ بالله. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤصل لأمة محمد، وأن يؤصل لكل الأمم، أن العبرة عند الله بما قدمت أنت من عمل بعد إسلام وجهك لله تبارك وتعالى، واتباعك لملة إبراهيم حنيفا. هذا هو القصد العام الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يبينه لنا. لقد أقسم اللعين وأقسم الخبيث أن يضل الأمم جميعا، وأن يضل الخلق جميعا، فقال: ولأضلنهم. ثم بعد ذلك وضح أعظم سلاح سيستخدمه في الحرب على الناس ليضلهم ويبعدهم عن الطريق المستقيم، قال: ولأمنينهم. فالأماني هي أعظم طريق للشيطان يضل به العبد عن طريق الرحمن سبحانه وتعالى. وقال ربنا تبارك وتعالى: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقد من أقوام ساروا مع الأماني وركبوا في بحار الأماني، فما وصلت بهم هذه الأماني إلا إلى جهنم والعياذ بالله. من أجل ذلك حذرنا ربنا تبارك وتعالى، ووضح لنا عقوبة أقوام صفتهم الأماني عن العمل، فقال ربنا تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فجعل الله سبحانه وتعالى أقصى سفينة الأماني جهنم والعياذ بالله. فأنا أقول عباد الله: كم من أقوام تمنوا على الله الأماني وما حققوا هذه الأماني إلى عمل، فكانت النتيجة قذفوا في جهنم والعياذ بالله. وعندئذ يعيدون الكرة من جديد ويتمنون الأماني: يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ووضح الله تبارك وتعالى ان هؤلاء لما كانوا في الدنيا من اصحاب الامان الكاذبه كانوا ايضا في الاخره من اصحاب الامان الكاذبه. فقال ربنا تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا اي ولو ردوا الى الدنيا طبقا لهذه الامان التي يتمناها هؤلاء لعادوا لما نهوا عنه من ركوب المعاصي والاثام ومن الابتعاد عن طاعه رب الالاف سبحانه وتعالى. فالاصل الذي ذكره ربنا وبينه لجميع الخلق من اهل الكتاب ومن المسلمين ان درجه القرب عند الله تبارك وتعالى لا تكون ابدا ابدا بالامان وانما تكون بالاعمال. هذه الامان التي صدت امه بني اسرائيل عن العمل فنراهم يمتلكون الفواحش ويكفرون بالانبياء ويكفرون بالكتب ويقتلون الانبياء. واذا عثروا في ذلك جاءت الاماني مره ثانيه امام اعينهم فقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. فهذه امنيه نحن اصحاب الجنه وهذه امنيه تتردد على السنه كثير من الناس ان شاء الله احنا داخلين الجنه من اوسع ابواب. وجاءت امنيه اخرى امام اعينهم نحن ابناء الله واحباؤه نحن شعب الله المختار. وتاتي امنيه ثالثه لن تمسنا النار الا اياما معدودات وهي الاربعين يوما التي عمل فيها العشر من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه الاماني عباد الله كان لها سوء العاقبه على بني اسرائيل لانه بسبب هذه الاماني تجرؤوا على الله تبارك وتعالى وانتهكوا الفواحش والمحرمات واستصغروا الظلوم والاثام. فعاتبهم الله سبحانه وتعالى وعاتب الجميع بهذه الايات ليس بامانيكم ليس بامانيكم ابدا يا اهل الكتاب ولا امانيكم انتم يا اهل الاسلام. ليست الاماني هي العبره عند الله ولكن الاساس الصحيح الذي ينبغي ان يتمسك به الجميع هو ما قدم العبد من عمل صالح. فالعمل هو الذي يقدسك عند ربك وعلى قدر عملك يكون قربك من ربك تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من أراد أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده. وكتب سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ساكنا لبيت المقدس إلى أخيه أبي الدرداء وكان ساكنا في أهل العراق قال من سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخيه أبي الدرداء سلام الله عليك ورحمته وبركاته. اما بعد اترك ارض الفتنه ارض العراق والحق بنا في ارض المقدس. وعلى ظهر الرساله كتب ابو الدرداء من ابي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخيه سلمان الفارسي سلام الله عليك ورحمته وبركاته. اعلم اعلم ان الارض المقدسه لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عند الله عمله. اعلم ان الارض المقدسه لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عند الله عمله. وعلى قدر عملك عند الله يكون قربك من ربك تبارك وتعالى. وما سبق السابقون الا بما قدموا من اعمال صالحه الا بتسخيرهم جهودهم وأعمالهم وأجسادهم وأوقاتهم في طاعة الله تبارك وتعالى. وكم من أقوام من الملتزمين فضلا عن عوام الناس تبنوا الأماني واستكثروا أعمالهم، وعلى قدر استكثارهم لأعمالهم يكون بعدهم من ربهم تبارك وتعالى. في موسم الحج كنت كثيرا تنقل بين الخيام المصرية لأقعد منذ غير ذلك، وبينما أنا أتحدث في درس من هذه الدروس وأحث الناس على العمل الصالح والاجتهاد في الطاعة، والشيطان قد ألقى في قلبي أنني من أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى، ووقع في قلبي أمثال هذه الأمان الكاذبة، لقنني الله عز وجل درسا لن أنساه. فبينما أنا أحث الناس على المحافظة على الصلاة في جماعة وفي الصف الأول، وأنا أذكرهم بما صنعه محمد بن مسلم وغيره من السلف من حرصهم على الصلاة في الصف الأول في جماعة، قلت إن محمد بن مسلم رحمه الله ظل 30 عاما مواظبا على صلاة الجماعة في الصف الأول، وكان يقول: لو أتيت إلى المسجد ولم تروني في الصف الأول فارقبوني في المساجد، فإذا بوالد كريم قد تخطى 70 من عمره، فقال يا بني يا بني والله كنت أكثر من والد 40 عاما وأنا في الصف الأول ما تركته أبدا. فقلت: أين أنت من هذا؟ ثم درس آخر، وتقول أم الفاضلة لما أخذت وحفظت الناس على كتاب الله عز وجل، تقول: يا بني يا بني إنني أختم القرآن في كل يوم خطا. قلت: سبحان الله، قلت: سبحان الله، هذا أقوى سلاح للشيطان ليصدنا عن العمل، أن يرضي كل واحد منا بما عليه من عمل، أن يرضي كل واحد منا بما عليه من عمل، ثم بعد ذلك يعنه ويمنيه بهذه الأمان الكاذبة. وأنا أقول: العمل العمل عباد الله، العمل العمل عباد الله، فإن أول شيء يتمناه الإنسان في أحرج لحظة من حياته هي العمل، وأعظم أمنية يتمناها الإنسان في هذه اللحظة هي العمل. ويود لو أن الله تبارك وتعالى من عليه بساعة واحدة يعود فيها إلى الدنيا ليحقق العمل. وقف إبراهيم مؤدبا مع نفسه وقال: يا نفس لو أن الموت نزل بك الآن ماذا كنت تتمنين؟ هذه هي الأماني. وأنا أجيبك يا نفس تقولين: أود الرجوع إلى الدنيا لأحقق العمل. وأنا أقول لك الآن يا نفس، أنت الآن في الدنيا، أنت الآن في الدنيا، فأين العمل؟ أين العمل أيتها النفس وأنت الآن أصبحت في الدنيا؟ قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ماذا تتمنى؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولما كان هذا الإنسان من أصحاب الأمان الكاذبة في الدنيا يتمنى ولا يعمل، كان كلامه عند موته أيضا من قبيل الأمان الكاذبة، فقال: لعلي، التي تفيد الترجي، إما العمل وإما ترك العمل. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى من هذه اللحظة، ونهانا أن ننشغل بالمال والبنون عن هذه اللحظة، وحذرنا من الأمان الكاذبة التي تلهينا عن العمل، وأمرنا بالعمل الصالح قبل أن تأتي علينا هذه اللحظة. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق تقى وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا تظنن أبدا بالأمان الكاذبة التي كنت تعيش عليها في الدنيا أنها ستعود مرة ثانية لتحيا بهذه الأمان الكاذبة عند موتك، بل الآن قد انقطع في الأمان وحالت لحظة الموت، ولا سبيل أبدا إلى الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية. وأنا أقول إن أقواما جعلوا الأمان الكاذبة تحت أقدامهم، تحت أقدامهم، وأبدلوا الأمان الكاذبة بالأعمال الصالحة. فاجتباهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم وختم لهم بحسن الختام عند موتهم. وإن أقواما جعلوا الأمان الكاذبة ملء الصدور بل ملء الدنيا، وجعلوا الأعمال الصالحة تحت أقدامهم، فختم الله سبحانه وتعالى لهم بخاتمة السوء والعياذ بالله. يذكر لي أحد أقاربي أنه بعد انتهاء موسم الحج وهو في الطريق إلى الطائرة، وصعد الناس إلى الطائرة، وعلى باب الطائرة خر رجلا من بينهم ميتا يختم الله سبحانه وتعالى له بهذه الخاتمة، ليعود نقيا نظيفا طاهرا بعد أداء المناسك والمشاعر، حتى يقابل الله تبارك وتعالى بهذه الصور. وآخر عباد الله جعل حياتهم كلها للقرآن حفظا ومدارسة وتعليما وتدبرا وعملا، يموت يوم يموت وهو يتلو قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأمة فاضلة رحمة الله عليها وعلى جميع موتى المسلمين، هذه الأم الفاضلة تقضي حياتها كلها في قيام الليل وقراءة القرآن، ثم بعد ذلك يقبضها الله وهي ساجدة بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ لأن هؤلاء أقواما جعلوا العمل نصب أعينهم، وما غرتهم أبدا الأمان الكاذبة التي تضيع العمل، بل تضيع العبد في الدنيا والآخرة. وهناك أقوام جعلوا الأماني مرضية للعمل، فلا هم عملوا ولا أخذوا نصيبهم من هذه الأماني، فلما ماتوا قبضهم الله تبارك وتعالى على هذه الأماني الكاذبة التي كان كل واحد منهم يتمناها في الدنيا. فهذا شاب أسرف على نفسه في شرب المخدرات، وكثيرا ما يقول: أنا في فترة الشباب أتمتع بشبابي، ولما أكبر عند ذلك أبتعد عنها، سبحان الله، ويموت بسرعة زائلة المخدرات. وهذا شاب في الصف الثالث الثانوي، في جلسة مع أصحابه في شرب المخدرات، يموت والعياذ بالله بجرعة زائدة. وما أكثر هذه النماذج في زمننا هذا، بل وفي بلدتنا هذه. فهؤلاء أقوام أيضا جعلوا الكبر في السن أساسا لذلك، والله سبحانه وتعالى ما جعل أبدا للموت وقتا يأتي في الصيف حتى يأمنه الناس في الشتاء، أو يأتي في الشتاء حتى يأمنه الناس في الصيف، أو يأتي في الكبر حتى يأمنه الشباب في شبابهم، بل جعل للموت لحظة لا يعلمها أحد، وإذا أتت لن يستطيع أحد أن يرد هذا الموت أبدا عنه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عباد الله، وإن كثيرا من آبائنا، أسأل الله أن يمن علينا وعليهم وعلى جميع المؤمنين بالهداية، يمنون أنفسهم إن شاء الله بإذن الله لما أقطع عن معاش أتوب أو أرجع إلى ربنا وأحافظ على الصلاة إلى جماعة في جماعة. ومن أدراك هل أوحى الله سبحانه وتعالى لك بذلك؟ أم كشف الله سبحانه وتعالى لك عن الغيب حتى ترى في كتابك أنك ستعيش بعد ذلك؟ فالموت لا يأتي إلا بغتة، والموت لا يفرق بين كبير ولا صغير، ولا قوي ولا ضعيف، ولا غني ولا فقير، بل كل حد ولا بد مصيره إلى الموت، مصيره إلى القبر. فمن قدم العمل الصالح عند عند ذلك يجد عاقبة هذا العمل عند موته وفي قبره ويوم يلقى ربه تبارك وتعالى. وانظروا عباد الله إلى هؤلاء الأقوام الذين يمنون على أنفسهم الأماني إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل بعدما تخلوا عن العمل الصالح، وما استطاع الواحد منهم أن يقدم عملا بسبب هذه الأماني التي كانت تصد الناس عن العمل، فيقف بين يدي الله عز وجل كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدلي الله عبده منه يوم القيامة ويقول له: ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشهد منه فلا يرى إلا ما قدم. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن العبد إذا سأله الله سبحانه وتعالى على ذلك بعد تقريره بالنعم قال: أي ربي كذبا كاذبا وبالأمان كاذبا التي عاش عليها في الدنيا، أي ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وزكيت وحججت بيتا وفعلت وفعلت، كل هذا كذبا بين يدي الله عز وجل، لأنه عاش في دنياه على الأمان كاذبا. عند ذلك لا يجد إلا الكذب هو المصير الحتمي أمام عينيه، فيكذب على ربه عز وجل، بل ويقسم بين يدي الله عز وجل بأمثال هذه الأمان الكاذبة التي كان يتمناها في الدنيا. وهذا قول الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. فيقول: أي رب، آمنت بك وبكتابه وبنبيه وصليت وصمت وزكيت وحججت بيتك وفعلت وفعلت. فيقول الله عز وجل: كذبت ولكنك ما فعلت. فيقول: أي رب، أقم علي الشهود. عند ذلك يختم الله على فيه وعلى فخذه وعلى أعضائه، فتنطق بما كان يصنع في الدنيا وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله. قارف بين هذا العبد الذي جعل الأمان مطية له وبين عبد مؤمن مسدد اجتهد في العمل وجعل الأمان الكاذبة تحت قدمه وما دار الأعمال الصالحة في الدنيا، وهو باعتبار بشريته كانت له بعض الذنوب، كما روى الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد الصدق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورجاله ثقات: إن الله يدني عبده منه يوم القيامة، عبده مذنب، ويضع عليه كيفه ويسره، ويقول الله له: عبدي اقرأ كتابك. فيبر العبد من حسنة يبيض لها وجهه ويكشرف بها صدره وينتظر الإجابة من ربه عز وجل، فيقول الله تبارك وتعالى له: عبدي، أنا أعنتك عليها في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن. فلا يملك العبد نفسه إلا وهو يخر لله ساجدا شكرا على قبول هذا العمل. ثم يقول الله له: عبدي، أرفع رأسك واقرأ كتابك. فيمر بالسيئة يسود لها وجهه ويضيق بها صدره، فيقول الله عز وجل: عبدي، أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. فلا يملك العبد نفسه إلا وهو يخر لله ساجدا ولا يرى الناس هذا الأمر ولا يرون من هذا العبد إلا السجود، فيقولون: طوبى لعبد لم يعص الله طرفة عين، قارن بين هؤلاء الذين تبنوا على الله بالأمان الكاذبة الذين فضحهم الله على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على الله وقارن بين العبد المؤمن المسدد الذي جعل العمل مطية وجعل الأمان الكاذبة تحت قدمه يستره الله سبحانه وتعالى، بل ولا يرى العباد من هذا العبد إلا السجود، ثم بعد ذلك يثنون على هذا العبد. طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين. لنعلم عباد الله أن العبرة عند الله ليست أبدا بالأماني، ولكن العبرة بما قدم من عمل. فالكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من تمنى على الله الأماني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وليكن لنا عباد الله في سلفنا أسوة حسنة وقدوة طيبة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فكما نتمنى نحن أيضا أماني كانوا أيضا يتمنون أماني طيبة، وكان كل واحد منهم كما قلت لكم يسعى بكل ما آتاه الله من جهد وقوة ومال حتى يغفر هذه الأماني. هذا أبو أمامة يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسله الرسول في سرية: يا رسول الله، سل الله لي الشهادة، هذه أمنية يتمناها أبو أمامة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم بعثني رسول الله في سرية: يا رسول الله، يا رسول الله، سل الله لي الشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. فلما بعثني رسول الله في المرة الثالثة قلت: يا رسول الله، سل الله لي الشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فقلت: يا رسول الله، إذا دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، هذه هي أمنيته. فكانت هذه مجرد أمنية حديثة للصوت أبدا، بل تحولت هذه الأماني إلى عمل. فقال النبي: يا أبا أمامة، عليك بالصيام فإنه لا عد له، عليك بالصيام فإنه لا عد له. قال راوي عن أبي أمامة: فكنا لا نرى الدخان يتصاعد من بيت أبي أمامة من كثرة صيامه، وإذا رأينا الدخان تصاعد من بيته علمنا أنه قد نزل على الضيف. إذا علم الأمنية وبعد ذلك حققها. وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، سل، تمنى يا ربيعة. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وهل غيرها؟ قال: هي يا رسول الله. ولما رجعت إلى كتب التراجم لأرى ترجمة هذا الصحابي الجليل، قالوا: وكان ربيعة من أكثر الناس صلاة حتى يكون رفيقا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فحول الأمنية إلى عمل، ما توقف أبدا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من أبواب الجنة، أي عبد الله، هذا خير لك. فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الصيام من باب الريان، وإن كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عن الصديق: يا رسول الله، وهل يدخل أحد من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم، وإني أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فهل كانت هذه مجرد أمنية للصديق؟ أبدا، بل حول هذه الأمنية إلى واقع عملي. خرج النبي على أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: الله، أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ أنا. لما تصنع هذا يا أبا بكر؟ إنها البنية التي كانت تدور في قلبي وجوفي وبدني وعقلي وقلبي أبي بكر. إنها دخول الجنة من شتى الأبواب بل من كل الأبواب، فكان يعمل ويجتاز من خلالها. وتحقيق هذه الأمنية ليس بالعسير، ليس بالعسير. وأنا أقول عباد الله، وماذا بعد الكلام؟ ماذا بعد الكلام؟ أنا ألخص ما قلت عباد الله وأقول: إن الناس أمام الأماني نوعان. النوع الأول قسم جعل الأماني مطية يقبلون بها على ربهم تبارك وتعالى، وهؤلاء هم أصحاب الخسارة في الدنيا والآخرة. ولأجل ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. وأقوام حولوا الأماني إلى أعمال، وهؤلاء الذين عناهم الله في نفس الآية، في الآية التي تليها مباشرة: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة. ولله دار ابن القيم حين قال: أيها العبد السائل إلى الله، اجعل لنفسك بابا تقبل به على ربك تبارك وتعالى، فإذا نودي أين الذاكرون كنت أنت من الصغار، أو إذا كنت من أهل الصيام إذا نودي أين الصائمون كنت أنت في الصغار، أو إذا كنت من أهل الجهاد ونودي أين المجاهدون كنت أنت في الصغار، أو إذا كنت من أهل القيام ونودي أين القائمون بالليل كنت أنت في الصغار. وإذا كنت عبدا موفقا مسددا من السعداء ضربت لنفسك في كل هذه الأنواع من العبادات سهلا ليكن منها نصيب، لتكن عبدا ربانيا تقاتل ربك بكل هذه الأمور. إذا عباد الله، الواجب العملي الذي ينبغي علينا الآن أن نتقرب فيه إلى ربنا تبارك وتعالى: لكل واحد منا عمل يحبه ويهواه. هو يحب سائر الأعمال، ولكن يرى أنه متفرد في هذا الباب. فأبو كريم يسعى في كل أنواع الخير، ولكن هو يحب القرآن ويحيا مع القرآن. اجعل القرآن بابك الذي تتقرب به إلى ربك تبارك وتعالى. تكون ممن يتلون الكتاب آناء الليل وأطراف النهار. ووالد كريم جعل الصدقة مطيته بين يدي الله عز وجل، فتراه ينفخ بالليل والنهار سرا وعلانية. وشاب كريم جعل العفة بابه ومطيته التي يقبل بها على ربه تبارك وتعالى، فهو يغض بصره عن المحارم ليكون هذا هو الباب الذي يقبل به على ربه عز وجل. وشاب آخر جعل مراقبة الله من السر والعلم مطيته التي يقبل بها على ربه تبارك وتعالى، فلا يعصي الله أبدا إذا خلا بنفسه طرف العين. وأم كريمة جعلت قيام الليل بابها ومطيتها التي تقبل به على ربها تبارك وتعالى. وليكن لنا في سلفنا قدوة، لكل واحد منهم كان يضرب، كل واحد منهم كان يضرب في كل باب من أبواب الخير بسهل، إلا أن له بابا جعل مطية وقربة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: جعل مطيته الجهاد، وابن مسعود جعل مطيته القرآن، ومعاذ جعل مطيته طلب العلم والاجتهاد. فاجعل مطيتك هو العمل، فاجعل مطيتك العمل الذي تقبل به على ربك عز وجل. وقل على يقين أن الله قد ضرى كتب أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإياك عبد الله أن يكون ممن أتبع نفسه هواها، ممن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. بل المسلم المؤمن كيس الفطن يعلم لما بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس استحنوا إلى الله. قالوا: يا رسول الله، إننا لنستحي من الله حق الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلكم، ولكن الحياء من الله حق الحياة، أن يجعل الإنسان هذه الحياة كلها لله، بأن يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن يغفر الموت والبلاد، وأن يعد العدة لهذا اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين لا يتمنون الأمان الكاذبة بل يتمنون الأمان الحق الذي تتحول بعد ذلك لأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت عن الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم البسهم لباس العافية يا رب العالمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وتقبلهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم لكن من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وبطاعتك طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في غزة. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في غزة. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في غزة. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم زلزل الأرض من تحتهم واللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأطرح الصف من فوق رؤوسهم واملأ قيودهم وقلوبهم وقبورهم نارا يا رب العالمين. اللهم طهر الأقصى الشريف بدنس اليهود. اللهم طهر الأقصى الشريف بدنس اليهود. اللهم انصر أهلنا في العراق وانصر أهلنا في أفغانستان. اللهم أتبعهم نصرا بعد نصر. اللهم أتبعهم نصرا بعد نصر. اللهم ذكرهم من أهداف عدوهم. اللهم ذكرهم من أهداف عدوهم واجعل أموال عدوهم وتعد لهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم.